التاسع.
اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول الدلالات الثلاث المعبر عنها بدلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه أو الإيماء ودلالة الإشارة، وقد تعرض الأصوليون أو بعض الأصوليين لهذا البحث في أواخر بحث المفاهيم، ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى ما أن الشيخ المصنف حفظه الله عرض له في هذا المقام. ابتداء لا بد من إيضاح المنطوق والمفهوم، ثم نشرع من ذلك في بيان ما يرتبط بهذا البحث. الأصوليون عندهم اصطلاح، وهو اصطلاح المنطوق واصطلاح المفهوم. فإذا قال المتكلم مثلا، لو ورد عن الشارع المقدس: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، هذه الجملة لها مدلولان، أحد المدلولين مدلول مطابقي للجملة والآخر مدلول التزامي للجملة. المدلول المطابقي هو واضح، أن الماء إذا بلغ مقدار كر فإنه ماذا؟ لا يتنجس. المدلول الالتزامي لهذه الجملة أي شيء؟ الماء إذا لم يبلغ قدر كر فإنه يتنجس. فهذا مدلول التزامي لهذا المدلول المطابقي. هذا المدلول المطابقي يعبر عنه الأصوليون بالمنطوق، وذلك المدلول الالتزامي يعبر عنه الأصوليون بماذا؟ بالمفهوم. إلا أنه لا يوجد عندنا تساوي بين المدلول الالتزامي وبين المفهوم الأصولي، كونهم يعبرون عن المدلول الالتزامي بأنه مفهوم، هذا لا يعني وجود حالة من التساوق والترادف بين كل مدلول التزامي وبين المفهوم، بل ربما يكون المدلول التزاميا ولكنه لا يكون ماذا؟ مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي. لماذا؟ يأتيكم إن شاء الله في محله بأن المفهوم يرتكز على عنصرين: العنصر الأول أن يكون مدلولا للجملة التركيبية، أن يكون مدلولا التزاميا للجملة التركيبية، فلو أمكن أن نصور مدلولا التزاميا للمفرد فإنه ماذا؟ فإنه وإن كان مدلولا التزاميا إلا أنه لا يعد مفهوما بنظر الأصوليين. فالمفهوم بنظر الأصوليين خصوص ما كان مدلولا التزاميا للجملة التركيبية، هذا أولا. العنصر الثاني الذي يذكره الأصوليون هو أي شيء؟ هو أن يكون هذا المدلول الالتزامي أن يكون لزومه للمدلول المطابقي من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخص، فلو كان لزومه لزوما غير بينا أو كان لزومه لزوما بينا ولكن لا بالمعنى الأخص بل بالمعنى الأعم، فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي وإن كان مدلولا التزاميا. إذن الأصوليون عندما يأتون ويحددون دلالة الجملة على المفهوم في قبال دلالة الجملة على المنطوق، وهذا بحث مطول وبحث كثير الإثمار في الفقه جدا، يعني أن إذا ثبت لدينا دلالة الجملة على المفهوم فإن ذلك تترتب عليه ثمار فقهية كثيرة، إما مفهوم الوصف، إما مفهوم مثلا إما مفهوم الشر، إما مفهوم الحاصر، إما مفهوم الغاية، أنواع المفهوم التي سيأتي التعرض لها في محله، مفهوم العدد وما شاكل ذلك. إذا ثبت المفهوم للجملة الشرطية، إذا ثبت المفهوم للجملة الوصفية، فإن ذلك تترتب عليه ثمار كثيرة، وإذا لم يثبت أيضا هذه الثمار تنعدم. على أي حال هنالك كل جملة تركيبية لها دلالة، هذه الدلالة إما منطوقية إما دلالة مفهومية، والأصولي يبحث حول دلالة المنطوق من ناحية ويبحث حول دلالة المفهوم من ناحية أخرى. طيب، إذا كانت دلالة المفهوم محصورة في هذين العنصرين أن يكون مدلولا التزاميا للجملة التركيبية فقط، وأن يكون لزومه من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخص، لو جاءنا مدلول التزامي ولكن ليس لجملة تركيبية، أو جاءنا مدلول التزامي ولكن لزومه ليس لزوما ماذا؟ بينا، فحينئذ هذا لا يندرج في المنطوق ولا يندرج في المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي. إذن فهذه الدلالة من أي نحو تكون؟ الدلالة التي لا تكون مندرجة ضمن دلالة المنطوق ولا تكون مندرجة ضمن دلالة المفهوم، تكون مندرجة ضمن أي شيء؟ هذا ما جعل الأصوليين يطرحون بحث هذه الدلالات. فهذه الدلالات خارجة عن ماذا؟ عن بحث دلالة المنطوق والمفهوم. فبعد أن لم تندرج واحدة من هذه الدلالات ضمن دلالة المنطوق ولا ضمن دلالة المفهوم، صارت دلالات مستقلة، وعنونوا كل دلالة منها بعنوان ثم بحثوا حول حجية هذه الدلالة. فالبحث عند الأصوليين حول هذه الدلالات ينحل إلى بحثين، البحث الأول بحث صغروي والبحث الثاني بحث كبروي. البحث الصغروي أن هذه الدلالات هل هي ما هي؟ البحث الكبروي أن هذه الدلالات هل هي حجة أم ليس بحجة؟ أما بالنسبة إلى البحث الصغروي وهو بحث تعريف الدلالات أو بيان المقصود منها، هذه الدلالات كما ذكرنا ثلاث، الدلالة الأولى منها دلالة الاقتضاء يعبرون عنها، والمراد من دلالة الاقتضاء دلالة الكلام على شيء لم يذكر ضمن الكلام ولكن لا يصح الكلام عقلا أو شرعا أو عرفا إلا مع تقدير ذلك الشيء الذي لم يذكر. بهذا المقدار يتضح لدينا أن دلالة الاقتضاء هي التي تتقوم بماذا؟ تتقوم بعدم ذكر شيء في ضمن الكلام، ولكن هذا الشيء يكون مدلولا التزاميا للكلام، ولا يصح ذلك الكلام إلا مع تقدير ذلك الشيء. فإذا هي متقومة بوجود شيء التزامي أو بوجود مدلول التزامي، إلا أن هذا المدلول الالتزامي رغم كونه لم يذكر إلا أنه يفرض نفسه من منطلق حكم العقل أو من منطلق حكم الشرع أو من منطلق العادة، يفترض نفسه افتراضا في المقام. فهذا شيء به تتقوم دلالة الاقتضاء وهو المميز لها. في قبال ما سيأتينا من دلالة التنبيه، فإن دلالة التنبيه لا تحتاج إلى ذلك، يعني الكلام يصح من غير ماذا؟ من غير تلك الدلالة التي نحن لاحظناها. الكلام يصح، بينما هنا لا يصح الكلام إلا مع تقدير هذه الدلالة. فإذا ليس يصح الكلام في دلالة الاقتضاء إلا مع تقدير ماذا؟ تلك الدلالة. هذا مقوم أول لدلالة الاقتضاء. المقوم الثاني لدلالة الاقتضاء أن تكون تلك الدلالة مقصودة عرفا للمتكلم، يعني العرف يرى بأن هذا المدلول الالتزامي وإن لم يذكر ولكنه ماذا؟ ولكنه مقصود للمتكلم لكونه مدلولا التزاميا، ولو مثلا لم يكن بينا أو كان بينا ولكن ليس بينا بالمعنى الأخص بل بينا بالمعنى الأعم. ويمثلون لذلك بأمثلة من أجل توضيح هذه الفكرة، وكل هذه الأمثلة أو أكثرها مستقاة من لسان الشارع المقدس، وكيف أن الشارع المقدس اعتمد في كثير من خطاباته على دلالة الاقتضاء. فمثلا يمثلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الذي هو بلي خطاب قاعدة لا ضرار. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، النبي صلى الله عليه وآله هنا يحدث عن عدم وجود ضرر ولا ضرار في الإسلام. مقتضى صدور هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله أن يكون هذا الكلام له مطابق في الخارج، والحال أننا في الخارج لا نرى مطابقا له، بل الضرر والضرار موجود في الإسلام وموجود عند المسلمين. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ من هنا يقولون بأن مقصود النبي صلى الله عليه وآله من ذلك إنما ماذا؟ إنما هو الأحكام الضررية، آثار الشرعية، الأحكام الشرعية التي يترتب عليها ضرر. فالنبي عندما يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني لا حكم ضرري في الإسلام، لا حكم ضرري في الإسلام، فكل أحكام الإسلام ليس فيها ضرر ولا ضرار، ولا يترتب عليها ضرر ولا ضرار، بل كلها أحكام ذات مصلحة. فهنا النبي صلى الله عليه وآله مع أنه لم يذكر الأحكام الضررية أصلا ولم يذكر الأحكام الشرعية، إلا أن صحة كلامه شرعا وعقلا تتوقف على ماذا؟ ببرهان عصمته، يعني عقلا، صحة كلامه شرعا وعقلا ببرهان عصمته تتوقف على ماذا؟ على تقدير هذه الدلالة، وليس يحمل الكلام على مطلق الضرر، وإلا لزم من ذلك ماذا؟ لزم من ذلك تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هنالك دلالة التزامية لهذا الكلام، النبي لم يذكرها في كلامه، مع ذلك هذه الدلالة مقدرة ومفروضة لكلامه صلى الله عليه وآله ولا تنفك عن كلامه. هذا مثال. المثال الآخر حديث الرفع الذي هو من الأحاديث الرائجة في علم الأصول، ويترتب عليها كثير من الكلام والأثر في علم الفقه. حديث الرفع تقريبا هو من الأبجديات الأصولية في في علم الفقه، فإنه في مبحث البراءة الشرعية يستندون إلى حديث الرافع، ثم في الفقه كثيرا عندما يستندون إلى أصل البراءة قد يعبرون عن أصل البراءة بحديث الرفع أصلا. حديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه، ويذكر النبي بعد ذلك 9 أشياء تقريبا. النبي صلى الله عليه وآله هنا يقول: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذا كان المراد هو الرفع الحقيقي، فمعنى ذلك أن ما لا يعلم وما يضطر إليه لا وجود له في حياة هذه الأمة. إذا كان الرفع يراد به الرفع الحقيقي، فحينئذ ما لا يعلم لا يكون موجودا، بل كل ما هو موجود ينبغي أن يكون ماذا؟ معلوما. وما اضطروا إليه أيضا هو يقول رفع عن هذه الأمة، فإذا كان ما اضطروا إليه مرفوعا ينبغي أن لا يوجد شيء يضطرون إليه، والحال أن غير المعلوم هم موجود، وكذلك ما اضطروا إليه أيضا ماذا؟ هم موجود ولم يرفع. إذن فصحة هذا الكلام تتوقف على تقدير ماذا؟ على تقدير شيء. لا يتم هذا الكلام إلا بتقديره، لا يتم هذا الكلام بمقتضى حكم الشرع، بمقتضى حكم العرف، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قدر ذلك الشيء. فالنبي عندما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عنهم مثلا، هناك نزاع طويل بينهم يأتيكم في محله، أنه المراد رفعت عنهم المؤاخذة على تقدير لعله يذكره الشيخ الأعظم الأنصاري، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، المراد من الذي رفع هو قلم المؤاخذة، يعني مؤاخذتهم على ما لا يعلمون، مؤاخذتهم على ما اضطروا إليه، هذه ماذا؟ مرفوعة. فإذا لم يعلموا بأن صلاة الجمعة مثلا واجبة، وهي في الواقع كانت ماذا؟ واجبة، فلم يأتوا بصلاة الجمعة، فإن المؤاخذة على عدم الإتيان بصلاة الجمعة مرفوعة. أو أنهم مثلا إذا اضطروا إلى أكل الميتة، فإن اضطرارهم إلى أكل الميتة وإن لم يكن هو ماذا؟ مرفوعا، ولكن المؤاخذة على الإقدام على ما اضطروا عليه تكون ماذا؟ تكون مرفوعة. فإذا هنا لا بد أن يقدر في كلام النبي صلى الله عليه وآله شيء به يصح كلامه. هذا الشيء الذي دل عليه الكلام وهو مقدر ولا يتم الكلام إلا بتقديره، هو الذي نعبر عن دلالة الكلام عليه بدلالة ماذا؟ بدلالة الاقتضاء، يعني نفس الكلام يقتضيه، نفس سياق الكلام يقتضيه. لذلك بعضهم يعبر عن هذه الدلالة وما يأتي من أخواتها بالدلالة السياقية أصلا، يعني الدلالة المستوحاة من سياق الكلام، وإن كان البعض الآخر يفرق بين هذه الدلالات وبين الدلالة السياقية. هذا مثال آخر. المثال الثالث الذي يذكرونه، هذه على أي حال أمثلة جيدة توجه الطالب إلى عمق المطلب، قول النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فإن هذه الرواية الشريفة، لو كنا نحن وظاهر هذه الرواية، فإن هذه الرواية تدل على أن كل صلاة يأتي بها جار المسجد في بيته في غير المسجد فإنها ليست بصلاة. والحال أن الصلاة التي يأتي بها المصلي في المسجد على مسلك الصحيح وعلى مسلك الأعم كما سيأتيكم في بحث الصحيح والأعم، الصلاة الواقعة في المسجد صلاة صحيحة بالاتفاق، هم على مسلك الأعميين هم على مسلك الصحيحيين، مسلك الأعميين الذين يقولون ماذا؟ الذين يقولون بأن أسماء العبادات موضوعة للأعم من العبادة الصحيحة والعبادة الفاسدة. مسلك الصحيحي الذي يقول بأن أسماء العبادات موضوعة لخصوص العبادات الصحيحة، وهذا نزاع سيأتي إن شاء الله. هذه الصلاة التي يصليها جار المسجد في المسجد على طبق كلا المسلكين هي صلاة صحيحة، فإن الأعمي يجزم بأن هذه الصلاة صحيحة، وكذلك الصحيحي يجزم بأن هذه الصلاة صحيحة، والحال بأن النبي صلى الله عليه وآله قد نفاها بلا النافية للجنس. لا صلاة في المسجد إلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهنا نفى النبي صلاة جار المسجد بلا النافية لجنس الصلاة، وهذا لا يمكن تصوره شرعا، لا يمكن تصحيحه شرعا. إذن هنا حكم الشرع قاض بلزوم تقدير ماذا؟ بلزوم تقدير شيء يقتضيه كلام النبي صلى الله عليه وآله ويقتضيه حكم الشرع، فيقال لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد. فالمراد من الصلاة بمقدار ما يقتضيه حكم الشرع هو ماذا؟ هو الصلاة الكاملة لا مطلق الصلاة. فدلالة وهذه الدلالة التي دل عليها الكلام قطعا مقصودة للنبي صلى الله عليه وآله، غاية ما هناك بأنه صاغ الكلام بما يدل عليها ولو بنحو الدلالة الالتزامية. هذا مثال ثالث. احنا نقرأ هذا المقدار حتى نصل إلى هذه الأمثلة التي ذكرها. خب، بعد أن اتضحت عندنا هذه الفكرة، بعد أن اتضحت عندنا فكرة دلالة الاقتضاء ما هي، هو بعد ذلك الشيخ المصنف حفظه الله تعالى ينبه على أمر، فيقول بأن بعض كلمات الأصوليين قد توحي لنا بأن دلالة الاقتضاء يراد بها معنى آخر يختلف عن هذا المعنى الذي ذكرناه. المعنى الآخر هو ماذا؟ يقول إذا كان عندنا هناك مدلول مطابقي وكان عندنا مدلول التزامي، لكن كان المدلول المطابقي لا يمكن تصحيحه أصلا إلا بالمدلول الالتزامي، إلا بعد الإذعان بالمدلول الالتزامي والتسليم به، فحينئذ نعبر عن هذه الدلالة على نعبر عن هذا النحو من التلازم بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، نعبر عنه بأنه دلالة الاقتضاء. يمثل لذلك بمثال، يقول لو قال المتكلم اعمل بقول زيد، اعمل بخبر زيد، وكان يعلم ونحن نعلم بأن زيدا فاسق، مع ذلك قال اعمل ماذا بخبر زيد، لازم هذا المدلول المطابقي أن يكون خبر الفاسق ماذا؟ حجة بنظر المتكلم، بنظر المولى، وإلا لو لم يكن حجة لما كان يأمر بالعمل به، لما كان يأمر بالأخذ به. فهنالك تلازم بين أمر المولى بالعمل بخبر زيد الفاسق والذي يعلم بفسقه، وبين ماذا؟ وبين حجية خبر الفاسق. ولو لم يثبت هذا المدلول الالتزامي وهو حجية خبر الفاسق لما كان يثبت ذلك المدلول المطابقي، فصحة المدلول المطابقي تتوقف على الالتزام بالمدلول الالتزامي. هذا النوع إذا كان المدلول المطابقي تتوقف صحته على المدلول الالتزامي، حينئذ نعبر عنه بأنه ماذا؟ نعبر عنه بدلالة الاقتضاء. الذي أتصوره أن هذا لا يختلف عن الكبرى الكلية التي ذكرها، بل هو مندرج ضمنها. فإننا إذا فسرنا دلالة الاقتضاء بأنها دلالة الكلام على شيء تتوقف صحته على ذلك الشيء، تتوقف صحته على تلك الدلالة على ذلك التقدير. هذا الكلام كلام بلي اعمل بخبر زيدين صحته شرعا أو عرفا لا أقل متوقف على ماذا؟ على حجية خبر الفاسق. فلا بد من تقدير ذلك الأمر الالتزامي أن خبر الفاسق حجة، فحينئذ تندرج هذه الصغرى ضمن هذه الكبرى، ولا أجد فرقا بين الأمرين واضحا. فحينئذ جعل هذا بمثابة التنبيه بلي على أي حال قد يفيد النبي، لكن أنا لست بنبيه بلاف من ذلك وجه. طب نقرأ هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: دلالة الجمل المفاد الصريح الذي وضعت الجملة له يعتبر مدلولا حقيقيا لها، والجملة تدل عليه بالدلالة المطابقية. طب هذا واضح. والجملة كما تدل على مدلولها المطابقي كذلك تدل على مدلولها الالتزامي. وهذه الدلالة أي الدلالة الالتزامية للجملة على ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. جدا هذه العبارة غير صحيحة. لماذا؟ لأننا قلنا بأن كل مدلول التزامي لا يكون مندرجا ضمن هذه الدلالات الثلاث، إنما خصوص المدلول الالتزامي غير البين أو المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأعم. وأما المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص فدلالة الجملة عليه يقال لها دلالة المفهوم، ودلالة المفهوم خارج عن هذا البحث نهائيا. إذن هذا البحث ليس هنالك تساوق بين المدلول الالتزامي وبين دلالة الاقتضاء أو دلالة التنبيه أو دلالة الإشارة، بل هي ماذا؟ بل هي لخصوص نوع معين من المدلول الالتزامي، وهو المدلول الالتزامي غير البين أو المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأعام. وأما غير ذلك فهذه الدلالات الثلاث ليست أقساما لها. فعلى أي حال هذه العبارة يعني تحتاج إلى تصحيح، أو على أي حال نقول غاية ما نقول بأنها على إطلاقها لا يمكن الأخذ بها، لا يمكن الأخذ بها على إطلاق.
غير البين بالمعنى
على هذه الأقسام الثلاث. الأول دلالة الاقتضاء، وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، ويتوقف صدق الكلام وصحته عليها عقلا أو شرعا أو عادة. فإذا هي ترتكز على هذين الشيئين: أولا مقصودة للمتكلم بحسب النظر العرفي، اثنان أن صدق الكلام وصحة الكلام تتوقف ماذا؟ تتوقف عليها إما بنظر العقل، يعني صحة الكلام عقلا أو صحة الكلام شرعا أو صحة الكلام عادة كما سيتضح من خلال الأمثلة، مثل دلالة قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار. أنا هادي وسلم ما أقدر عليها، ما أقدر أجيبها بعد وآله، ما أقدر حسها سنية، ما أقدر عليها. بل لا ضرر ولا ضرار، على نفي الأحكام الضررية في الدين، فإنه يدل هنا على نفي الأحكام الضررية، والحال أنه ماذا؟ والحال أن نفس الحديث ليس بظاهر في ذلك، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة، وإلا يلزم الكذب عليه صلى الله عليه وآله، إذ أن الظاهر الضرر في العالم على الناس والمسلمين، إذ أن الظاهر الضرر، إذ أن الضرر في العالم على الناس والمسلمين ثابت، هذه بعد الظاهر ما لها، ليس لها حاجة أصلا. إذ أن الضرر في العالم على الناس والمسلمين ثابت، فيكون النفي المتوجه إلى الضرار ظاهرا متوجها إلى الآثار الشرعية واقعا، والأحكام المجهولة شرعا. فلا بد من تقدير ماذا؟ لا بد من تقدير الكلام، لأن صحة الكلام شرعا بل عقلا ببرهان العصمة متوقفة على ذلك. فهذا مثال لتوقف صحة الكلام شرعا وصحة الكلام عقلا، هذا مثال. كذلك أيضا مثله حديث الرب، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه، إلى آخر الحديث. الحديث هم يتضمن مثلا ورفع عن أمتي الطيرة والحسد والكذا، خب هذا قطعا ليس بمرفوع، فالحسد موجود، التطير هم موجود، فكله يقدر فيه ماذا؟ رفع المؤاخذة أو غير ذلك من التقديرات التي ستأتيكم معركتها في محله إن شاء الله تعالى بين الشيخ الأنصاري ومن جاء بعده. ومثل قوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة أو ما يرادفها، حتى يكون المنفي كمال الصلاة وفضلها لا نفسها، فإن الصلاة في مثل المورد المذكور متحققة قطعا، هم على مبنى الأعمي هم على مبنى الصحيح بلا فرق. ومثال آخر كقوله، مثال آخر قوله تعالى، كقوله تعالى، لا أفهم لها تركيبا صحيحا. ومثال آخر، الله يسامح الشيخ الوالد يعني خلانا نرتكب ما لا يحسن ارتكابه.
يعني لما وصلت أن هذه تجلك شيخ أوش ما عرفتك
لا وعد اصبر عليك فيه كتب الأصوليين والفقهاء كثير، فذلك المطلب. ومثال آخر قوله تعالى: واسأل القرية، فإن صحته عقلان تتوقف على تقدير لفظ أهل أو ما يرادفه، حتى يكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى أهل كي يكون من باب المجازي في الإسناد. فهو على أي حال هنا لا بد من تقدير هذه الكلمة، إما بلحاظ كونها محذوفة، وإما بفرضها موجودة من باب المجاز في الإسناد، فإنه أسند الشيء إلى غير ما هو لا أسند، بلي السؤال يكون للقرية مع ذلك أسند، السؤال يكون لأهل القرية مع ذلك أسند إلى غير أهل القرية فأسند إلى القرية مجاز في الإسناد. ومثال آخر قول القائل: أعتق عبدك وعلي ألف، فيكون تقدير الكلام: ملكني عبدك بألف ثم أعتقه عني. بالنسبة إلى هذا المثال، هذا المثال مذكور في كتب الأصول، ولكن أنا لم يتضح لي المقصود جيدا من هذا المثال. هو مقصود منه واضح، إلا أنه توقف صحة هذا الكلام على هذا التقدير هي محل التأمل، لأنهم يقولون عندما يقول له أعتق عبدك ولك علي 1000، فهو يريد أن يقول له ماذا؟ باعتبار عندنا قاعدة في الفقه، هذه القاعدة تقول لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، كما أنه لا بيع إلا في ملك كذلك لا عتق إلا في ملك أو في ملك عفوا. فإذا لم يكن مالكا للعبد كيف يكون ماذا؟ كيف يستطيع أن يقوم باعتاقه؟ فحينئذ عندما يقول له أعتق عبدك ولك علي 1000، يريد أن يقول له أنا أشتري منك هذا العبد 1000 ثم أنا أقوم ماذا؟ بعتقه، لأنه شرعا لا يصح العتق إلا في ملكين. فصحة هذا الكلام تتوقف على هذا التقدير. الذي يخطر في ذهني هو هذا، أن صحة هذا الكلام لا تتوقف على هذا التقدير، لإمكان أن يكون هذا من قبيل الجعالة، يعني أنت أعتق عبدك، لا حاجة أن تملكني إياه، أنت أعتق عبدك وأنا أجعل لك في قبال هذا العمل ماذا؟ أعطيك 1000 دينار. فيمكن تصحيح هذه المسألة من خلال الجعالة، فإذا أمكن تصحيح هذه المسألة من خلال الجعالة لا حاجة إلى ذلك التقدير، بحيث يقال أن صحة هذا الكلام تتوقف على هذا النحو من التقدير. هذا ما يخطر في ذهني، والله العالم بإمكانكم أن تسألوا في هذه المسألة، وإلا فإن المثال مذكور في غير هذا من كتب الأصول. ومثال آخر قول القائل أعتق عبدك وعلي 1000، هذه الكلمة بهذا المقدار ليست ماذا؟ ليست بصحيحة، بل صحتها تتوقف على تقديره، وهو ماذا؟ ملكني عبدك 2000 ثم أعتقه عني. نحن نقول لا حاجة إلى هذا التقدير، ملكني عبدك 2000 ثم أعتقه عني، بل ماذا؟ بل أعتق عبدك وأنا في قبال عتقك أعطيك ماذا؟ أعطيك جعالة في قبال ذلك، وهذا ممكن لا محذور فيه. توجهتم إلى المقصود. ومثال آخر قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فصحة هذا الكلام تتوقف على أي شيء؟ على تقدير خبر محذوف للجملة الأولى، ونحن بما عندنا يكون راضون، وأنت بما عندك راض، لأن راض مفرد فلا يصح أن يكون خبرا للجملة المتقدمة. ومن الواضح أن صحته لغتان تتوقف على تقدير راضون. فإذا هنا بهذا القيد الجديد نحتاج أن نوسع العبارة المتقدمة. هناك قال صحة الكلام إما شرعا إما عقلا إما عادة، وهنا جعل فردا جديدا صحة الكلام ماذا؟ لغتان متوقفة على ذلك. فلا بحكم الشرع الصحة متوقفة، لا بحكم العقل ولا بحكم العادة، وإنما بحكم اللغة. فإذا العبارة السابقة تحتاج إلى توسعة، بحيث يقول في بداية الأمر ويتوقف صدق الكلام وصحته عليها عقلا أو شرعا أو عادة أو لغة، لأن راض مفرد لا يصح أن يكون خبرا لنحن. والدلالات المقصودة في هذه الأمثلة كلها من باب الاقتضاء. فادلكتهم، الحين وصلت إلى معنى فذلك أو ما وصل؟ المناط في
ذي ما عرفت أدراها فذلك وحاطين
المناط في دلالة الاقتضاء شيئان: الأول أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني فذلك هو يعني خلاصة المطلوب، خلاصة ما يراد أن يقال في هذا المطلوب. والثاني أن يكون صدق الكلام عقلا أو شرعا أو عادة قلنا أو لغة متوقفا على تلك الدلالة. هذه الفذلكة تمت خلاص، الآن هذه عبارة جديدة وقد تفسر دلالة الاقتضاء على نحو آخر، وحاصله إن دلالة الاقتضاء ما إذا توقف صحة المدلول المطابق للكلام ومعقوليته على إرادة ذلك المدلول الالتزامي له، يعني أن الكلام بما له من مدلول مطابقي لا يصح أو لا يعقل إلا مع إرادة تلك الدلالة الالتزامية. وهذا وين راح ما ذكرنا ونفسه، هذا ليس شيئا آخر يختلف عما ذكرنا. فهنالك أيضا المدلول المطابقي لا يصح إلا بافتراض ذلك المدلول الالتزامي. ومثاله ما إذا قال المولى اعمل بما يخبرك زيد، وكان كلامه مبنيا على حجية خبر الفاسق. ومن الواضح، وكان كلامه يعني شلون؟ بلي. ومن الواضح أن المدلول المطابقي لهذا الكلام وهو وجوب العمل بما يخبر زيدون لا يعقل إلا مع إرادة مدلوله الالتزامي وهو حجية خبر الفاسق. ولعل المبحوث عنه في الأصول من دلالة الاقتضاء بهذا المعنى، أو هو هذا المعنى، لا أدري ما هي الكلمة المحذوفة، الذي أظنه جدا بأن هذا من مصاديق تلك الكبرى الكلية ولا يختلف عنها. كما أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا يصح هذا المدلول المطابقي إلا بإرادة ماذا؟ المدلول الالتزامي وهو الصلاة الكاملة. كذلك أيضا لا يصح المدلول المطابقي في مثل اعمل بخبر زيد إذا كان فاسقا إلا بإرادة المدلول الالتزامي وهو حجية خبر الفاسق، كما أن صحة هذا تتوقف عقلا على إرادة المدلول الالتزامي، صحة ذلك أيضا تتوقف شرعا على إرادة المدلول الالتزامي. أو في مثل اسأل القرية، واسأل القرية فإنه واسأل القرية، لا يصح هذا الكلام المطابقي إلا إذا أريد ماذا؟ المدلول الالتزامي. صحة هذا الكلام مطابقة تتوقف عقلا على إرادة المدلول الالتزامي وهو أهل القرية. لا أجد فرقا بين هذا وبين ذاك، بل هو نفسه. والله العالم. يأتي الكلام حول الدلالتين الأخريين وحول حجية هذه الدلالات إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.